إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الشروع في هذا الأدب من الآداب الإسلامية فيما يتعلق بآداب خصال الفطرة، فأشرنا إلى مقدمة هذه الدروس في بيان أهمية الخصال وما هي الخصال وما يتعلق كذلك بفضائلها وفوائدها. وها نحن في هذا اليوم بإذن الله سنشرع في ذكر تفاصيل خصال الفطرة. وأول ما نبتدئ به من خصال الفطرة الحديث عن الختان. نبتدئ بالحديث عن هذه الخصلة من دون أو قبل سائر الخصال لما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: إن رأس فطرة البدن الختان. إن رأس فطرة البدن الختان، فمن أعظم خصال الفطرة التي تتعلق بالبدن هي الختان، فهي الرأس. ولهذا سنبدأ بهذا الهرم وهو من أعظم خصال الفطرة. من مسائل خصال أو من مسائل الختان إخواني في الله نبتدأ بالمسألة الأولى، وهي: ما معنى الختان؟ الختان لغة مشتق من مادة ختنة، والتي تدل على القطع. مادة ختنة تدل على القطع. وأما اصطلاحا وفي لسان الشرع، الختان له معنى عام، وهو قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص. قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص، هذا إذا أردنا الختان بشكل عام. وأما على وجه التحديد وأردنا أن نأتي إلى تعريف ختان الرجال، فيقول العلماء: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة. قطع القلفة التي تغطي الحشفة. الحشفة في اللغة العربية بمعنى رأس الذكر، رأس ذكر الرجل الطفل يقال عنه حشفة. فلما يولد المولود الذكر فتجد أن على فرجه وخاصة على رأس ذكره جلدة، هذه الجلدة التي تغطي تسمى قلفة. قلفة، فتأتي عملية الختان بأن تزيل هذا الجزء من الجلد وهو القلفة الذي يغطي رأس الذكر وهو الحشفة. إذن هذا هو الختان، هذا هو الختان، أي عند الرجال قال العلماء هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة. وهكذا عند النساء عندهم ختان، لكن ليس المقام مقام ذكر ذلك. وقد قال العلماء أن ختان الولد يقال عنه إعذار، وختان الأنثى يقال عنه خفض. ختان الولد يقال عنه إعذار، وختان الأنثى يقال عنه خفض. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام للخاتنة اخفضي اخفضي ولا تنهكي، اخفضي أي اختتني، أي اختني الأنثى لكن لا تنهكي، أي لا بشدة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بمشروعية الختان. الختان من المسائل المشروعة في ديننا، بل هي تعتبر من أعظم شعائر أهل الإسلام، وهذا باتفاق العلماء. نعم وقع الخلاف في مسألة حكمه، سيأتي الحديث عنه، لكن نتكلم كمشروعيته أنه من أمور الدين، هذا لا شك في ذلك ولا ريب، لا شك في ذلك ولا ريب، بل يعتبر هو وعده العلماء أنه من أعظم شعائر أهل الإسلام، حتى أن أهل العلم قالوا لو وجدنا أن بلدة ما اجتمعت فيما بينها على عدم الاختتان وأن لا يختتنوا فإن يجوز لولي الأمر أن يحاربها. إذا اجتمعوا بلدة مثلا ما أرادوا الختان، أوقفوا الختان، ألغوا الختان، ما نريده لا لذكورنا ولا لإناثنا، ما نريد، ألغوا هذه الشعيرة، جاز للإمام أن يقاتلهم لأنهم نبذوا شيئا من دين الله. بل قال العلماء كان أهل الإسلام في أيام القتال وما استطاعوا أن يميزوا بين الجثث، الجثث مرمية منها ما هي لمسلم ومنها ما هي لكافر، وما استطاعوا أن يميزوا، ما الذي يفعلون؟ ينظرون إلى العورات، فمن رأوا مختتن هذا مسلم يدفن مع المسلمين، ومن لم يروه مختتن فهذا يعدونه كافرا، أي أنه من عداد الكفار. هذا يدلك على مشروعية الختان عند أهل الإسلام. وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن الختان كما مر معنا في درس أمس يعتبر من خصال الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وذكر منها الختان، بل هو على رأسها، على رأسها، فهي من ديننا، من ديننا. وأيضا هي من سنن الأنبياء والرسل، فقد ثبت في البخاري ومسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، ثبت في البخاري ومسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، وهذا لأن الوحي إنما أمره بهذا في هذا السن وفي هذا العمر، فما توانى بل عمل بهذه السنة، فهي من سنن الأنبياء والرسل. ولهذا يقول إمام القرطبي رحمه الله تعالى قال واستحب العلماء في الرجل الكبير أن يختتن، وهذا يتصور مثلا في رجل دخل إلى الإسلام مثل هذه الأزمان، والحمد لله الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قد يأتي رجل وقد كبر سنه 40 أو 50 أو أكبر، قد أسلم، هل خلاص تمرر هذه الشعيرة؟ لا، يقول اختتن، اختتن يا عبد الله. وهكذا يستدل بما كان من أمر إبراهيم عليه السلام. ولهذا يقول عطاء رحمه الله لا يتم إسلامه حتى يختتن، وإن بلغ 80 سنة لا يتم إسلامه حتى يختتن. هل معنى ذلك أن من مات ولم يختتن يموت كافرا؟ الجواب لا، لكن لا يتم إسلامه أي لا يكمل إسلامه، لا يكمل إسلامه، فيه نقص، لأنه ترك شعيرة من شعائر الدين، ترك أمرا من أمور الدين، فالشاهد إخواني في الله أن هذه الأدلة التي سمعتموها كلها تدل على مشروعية الختان وأنه من أمور ديننا. تأتي المسألة الثالثة في هذا المقام ألا وهي ما يتعلق بالحكمة. ما الحكمة؟ ما العلل المستفادة من وراء الختان؟ من تصور الآن تصور عملية الختان، وهو طبعا نتحدث الآن عن قسم الرجال، وهو قطع القلفة من الرأس وهو الحشفة، ستعلم أن المراد من ذلكم إزالة الأوساخ والأقدار. وقد مر معنا في كلام العلماء في درس أمس أن جميع خصال الفطرة تدور على هذا، النظافة والنزاهة والابتعاد عن القذارة والختان على رأسها. فإن الإنسان إذا أبقى القلفة أي هذه الجلدة على رأس ذكره وما قطعها، فإن هذا المكان يكون محلا لتجمع الأوساخ بل والنجاسات. إذا تبول فآخر ما يسيل من بوله من سيلان فيتجمع في هذا الجلد من تحت، فيكون محل تجمع النجاسة. ولهذا قال العلماء أن فوائد الختان تعود حتى على صحتنا، لأن هذا المحل سيكون محلا للميكروبات والأوساخ، محل العرق، محل الإفرازات كمن احتلم، فإنه كذلك بقايا المني تجتمع في هذا المكان، وهكذا العرق ونحو ذلك، فتجتمع الأقدار والأوساخ بل والروائح تخرج من هذا العضو لأنه مجمع النتن. لكن بخلاف الذي اختتن لا يكون رأس الذكر مكشوفا، فما هناك شيء يتعلق، وإنما أي شيء يخرج ما يبقى شيء. لكن إذا تصورت الغير مختتن تجد أن هذه الجلدة محيطة برأس ذكر، تجد رأس الذكر داخل وهذه الجلدة محيطة به، فلهذا ما يخرج من آخر شيء من الذكر يبقى محبوس داخل. فتخيل مع الأيام والأعمار ما الذي يولد من النتن والوسخ والقاذورات إلا بعد اللتي واللتية. حتى أن العلم الحديث كشف على أن غير المختتن هم من أكثر من يصاب بمرض السرطان، وهو المعروف بسرطان القضيب. سرطان القضيب أكثر من يصيب هؤلاء الغير مختتنين. وليس الأمر يقتصر على الرجل، بل حتى المرأة إذا كان هذا الرجل الغير مختتن تزوج، فإن أذيته يوصلها إلى غيره، إلى من يعاشره من زوجاته. ولهذا في الدراسات الحديثة وجدوا على أن غالب النساء اللاتي يصبن بما يسمى بسرطان الرحم أن أزواجهن غير مختونين. النساء اللاتي يصبن بسرطان الرحم وجد أن غالب الأزواج غير مختون. ناهيك عما يصيبها من الإفرازات والالتهابات الشديدة من جراء معاشرة هذا الغير مختتن. فالشاهد تجد أن الحكمة ظاهرة واضحة. ولهذا في هذه الأزمان تجد أن من الكفار من يختتن ليس تدينا وإنما طلبا للصحة. فالحمد لله الذي شرع لنا ما يعود إلينا بالنظافة والنزاهة وإلى سلامة الأجساد والأبدان. بعدما علمنا الحكمة والمشروعية نأتي إلى حكم الختان. ما حكمه؟ قلنا هو في الجملة متفق عليه أنه من الدين، لكن هذا من الدين يصل إلى حد ماذا؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الختان واجب على الرجال، واجب على الرجال، وأنه لا يجوز بحال أن الرجل في الإسلام يبقى من غير ختان. واستدلوا بعدة أدلة من أصرحها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالاختتان. فقال العلماء والأمر يدل على الوجوب. وهكذا ما جاء في الآيات الدالة على وجوب اتباع ملة إبراهيم، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الآيات الدالة على اتباع ملة إبراهيم تحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على استحبابه. ومر على أن من ملة إبراهيم الختان، إذ أنه اختتن عليه السلام، إذ أنه اختتن عليه السلام. وأيضا مما يدل على وجوب الختان، قال العلماء من حججهم ومن حجتهم أن أمر الطهارة وأمر الصلاة يتوقف على مسألة الختان، أن أمر الطهارة والصلاة كما أشرنا في موضوع الحكمة، تجد أن الإنسان المسلم مثلا إذا توضأ وهو مختتن، فإنه إذا تبول أولا تبول فإن شيئا من البول سيبقى وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، لأنه ما سينظر كل مرة ينظر إلى فرجه هل تسرب شيء إلى قلفته، ما سينظر، لكن هذا سيكون مظنة إلى وجود ما ينقض الوضوء. وأيضا صلاته تكون محلا للنظر، محلا للنظر. فقال العلماء إذن أمر الختان مما يدل على وجوبه أن أمر الطهارة والصلاة يتوقف عليه. ولهذا وجد من علمائنا من السلف من كان يقول لا تصح صلاة الأقلف، الأقلف هو الذي لا يختتن، يسمى أقلف أي مختتن، فذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا تصح صلاة الأقلف. حمل العلماء هذه العبارات على هذا المحمل، لأن الأقلف في حالته هو مظنة، مظنة إلى نقضان وضوئه ومظنة إلى بطلان صلاته، فلا مناص يا عبد الله من هذه الأمور إلا أن تختتن. ولهذا شدد العلماء، شدد العلماء في أمر الختان، حتى قال من قال من سلفنا الصالح أن من لم يختتن لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته، أن من لم يختتن لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته. وهذا إنما يحمل على الزجر، يحمل على الزجر، وأن الإنسان لا يتهاون في هذا الباب ويترك هذا الأمر. هذا إخواني في الله فيما يتعلق بأمر الرجال. وأما في أمر النساء الختان في أمر النساء فالأمر في ذلك أسهل، وأترك المقام والمجال ها هنا إلى كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى والصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان القول الوسط، القول الوسط بأنه واجب على الذكور دون النساء، واجب على الذكور دون النساء. قال والفرق بينهما، وتأمل إلى التعليل الذي أتى به رحمه الله، قال والفرق بينهما أن قلفة الرجل، قلنا القلفة هي الجلدة، أن قلفة الرجل لو بقيت لكان في ذلك ضرر، لو بقيت الجلدة هذه لعادت على الذكر بالضرر، وقد أشرنا إلى أنواع الضرر الذي سيعتري المسلم الأقلف في عباداته وفي صحته. قال وبقيت لكان في ذلك ضرر. قال بخلاف المرأة فإن ختانها إنما للتقليل من غلمتها، فهو لطلب كمال لا لإزالة الضرر وأذى. فهذا هو الفارق. فيرى أن ختان الرجل لأمر ضروري وهو إزالة الضرر، وأن ختان المرأة لأمر ليس بجوهري وإنما لطلب كمال، فلهذا أعاد الأمر للاستحباب. لكن على كل ينبغي أن نعلم أن الختان في شريعة الإسلام يطالب بها الرجال والنساء على حد سواء، وأما من كابر وألغى هذه المسألة وشنع وبدع ورمى من دعا إلى ختان المرأة بأنه جاهلي أو أنه عنيف أو أنه، هذا كله من الظلم والجيف بل والجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن الجميع يختتن، فهو أمر مشروع للذكور والإناث، لكن يبقى حكم المسألة. فذهب جماعة إلى وجوب الختان لجميع الأصناف، ومنهم من ذهب إلى وجوب ذلك على الذكور دون الإناث. هنا مسألة كذلك تلحق وهي مسألة مهمة، طيب متى يسقط الوجوب؟ متى يسقط الوجوب؟ ذكر العلماء أن وجوب الختان على الذكر يسقط في حالات ثلاث. الحالة الأولى وهي من الحالات النادرة أن يولد الذكر وهو مختون، ذكر هذا وقد أشار إلى هذا العلماء قديما كابن الجوزي وغيره، ولعل في الطب الحديث قد يذكرون شيء من هذا، أنا من الناس وهذه كما يقال من الله أو طفرة أن الإنسان يولد وهو مختون، هل هذا يحتاج إلى ختان؟ لا ما يحتاج. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان الصبي مريضا، أي الذكر الصغير مريضا هزيلا لا يقوى على الختان، هذا يؤخر ويسقط عنه الوجوب الآن، يسقط ويمشي نمشي معه على حالته، وهذا أمر متفق عليه على أن الذكر إذا لم يستطع ولم يقوى لضعفه ولهزاله أو لمرض فيه فإنه لا يختن. الصورة الثالثة من مات يعني طفل وأبوه يمني نفسه على أنه في فترة معينة سيقوم بختانه، فقدر على أن هذا الطفل مات قبل أن يختتن، ماذا على الأب؟ ليس عليه شيء. وقد جاء سؤال على الفتوى الدائمة للإفتاء على أن رجلا رفع سؤالا مفاده على أنه ولد له ولد لكنه ما هي إلا برهة من الزمن، مات الطفل، فقام هذا الأب وختن لولده وهو ميت، يرى أن هذا مما يشرع ولا أراد أن يدفن بغير ختان، فلما رفع هذا السؤال للجنة الدائمة أخبروا أن هذا جهل وأن هذا لا يشرع وأن هذا لا يجوز، من مات مات لا يختن. إذن هذه ثلاث حالات يسقط فيها الوجوب، من ولد مختونا، من كان ضعيفا مريضا، أو من مات قبل ختنه. مسألة مهمة كذلكم وقت الختان، ما هو الوقت المناسب للختان؟ العلماء ذكروا أن للختان وقتين، الوقت الأول يسمى بوقت استحباب وأفضلية، ووقت آخر هو وقت وجوب، فالأول يعود إليك أنت فيه متسع، هذا وقت الاستحباب والأفضلية، والوقت الثاني وقت الوجوب، هذا لابد، أي بمعنى أن هذا نهاية المرحلة. فنتعرف على الفترة الأولى وهي ما يعبر عنه العلماء بوقت الاستحباب للختان، قال علماء وذلك عند ولادته، إذا ولد لك مولود يا عبد الله فإنه من المستحب ومن الأفضلية أنك تبحث له عن وقت وفي صغره فتختنه. هل عندي وقت في التحديد؟ الجواب ما عندي وقت، وما صح حديث في هذا الباب، ولهذا يقول علامة ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال ابن المنذر ليس لوقت الختان خبر نرجع إليه، ليس لوقت الختان خبر نرجع إليه ولا سنة تستعمل، أي ما عندي خبر ولا عندي سنة. إذن ماذا؟ الأمر يعود إلى وليه، أنت أيها الولي انظر ما هو الأصلح. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: يستحب للولي أن يختتن للصغير في صغره، يستحب للولي أن يختتن للصغير في صغره. فتبحث عن أي يوم من أيام الله وتجد أن الطفل يقوى ويقدر على بركة الله في صغره، هذا يسمى وقت استحباب. وعندي وقت آخر يقال عنه وقت الوجوب، وهو ما ينبغي أن تتعداه، وهو وقت البلوغ. وقت البلوغ إذا حان بلوغ الشاب أو الطفل هذا لابد الآن تعجل في ختانه ولا تؤخر عن هذا الوقت. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا المرحلة الأولى مع الفترة الثانية، قال: أما الختان فمتى شاء اختتن متى ما شاء. هذه المرحلة الأولى وهي الأفضلية عند الولادة، وأنت سر متى ما شئت قم بختان الصبي. قال: وأما الختان فمتى شاء اختتن، لكن هذا الاستدراك، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل ذلك لئلا يبلغ إلا وهو مختون. هذه آخر مرحلة، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. فالإنسان يحاول في هذه الفترة إما يختار الأفضلية أو ينتظر، لكن لا يتأخر عن البلوغ. والحمد لله، نعم تلكم الأزمان كان الختان متعب بآلامه، لكن هذه الأيام مع التطور الحديث والطب أصبحت حتى الختان يعد من العمليات الصغرى، يكون فيها ترديد ويكون فيها تخدير وتفتير وعمليات، والذي يختتن سواء كان صغيرا أو كان حتى كبيرا ما يشعر بشيء، وهذا لله الحمد من توسيع الله على العباد، فما ينبغي لأحد أن يتوانى عن ذلكم. مسألة أخيرة أختم به المقام إخواني في الله، هل يشرع الاحتفال لمسائل الختان كما يجري في ذلك في بعض الأعراف والبلدان، يجعلون مناسبة من المناسبات، ينادي الناس ويقرع الأبواب وعندنا وليمة وعندنا مأدبة وينادى بالصبيان: إيش معكم؟ قال: والله ختنا لابننا، تعالوا تعالوا فيأتي. طبعا هذا الأمر قد حكم عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى بأنهم من الابتداع في الدين، بأنهم من الابتداع في الدين، وأن هذا لم يؤثر لا عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه ولا عن أحد من السلف، وأن هذا مما ابتدعه الناس، فليس هي وليمة أو عيد يحتفي به الناس ويجتمعون عليه. وجاء كذلكم هذا الكلام في فتاوى اللجنة الدائمة. هذا إخواني في الله أهم المسائل المتعلقة بهذه الخصلة من خصال الفطرة، وهي خصلة الختان. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.